فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الفقه وأصول الفقه والحديث المغني والسنن. الآن تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام.
صوتك عشان نمشي نصدق بقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال: وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد. قال: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع فروي.
فيقول ماشي عاد مسألة.
قال: وكذلك إن صلى في المقبرة.
مسألة.
قال: مسألة. قال: وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد.
هو يقول بذلك لأنها مظنة النجاسة. المقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل يشترك الجميع في معنى واحد على الأمر بالإعادة أنها مظنة النجاسة. والأصل شريطة صحة الصلاة الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في الموضع. مع أن هذه المسألة عند التفصيل سنجد الخلاف الكثير بين العلماء في مثل هذه المسألة. نعم.
قال: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال. ومما روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعطاء والنفعي وابن المنذر رحمه الله. وممن رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل.
قال: ممن رأى الصلاة في قوله كره الصلاة في المقبرة. ففي هنا الكلام كره الصلاة في المقبرة يقصد ذلك التحريم، وإلا فالحكم أنه قال عاد، والكراهة لا تستلزم الإعادة. إن قلنا بالكراهة الأصولية، يعني لو قلنا بأنه كان يكره الصلاة في المقبرة على الكراهة الأصولية المشهورة وهي كراهة التنزيه، إذن ليس عليه إعادة، لكنه جزم بالإعادة في قوله وممن روي أنه كره الصلاة. شوف، وقال فروي أن الصلاة لا تصح، فهو بيتكلم هنا على إغرار أن الصلاة لا تصح في هذا الباب. قال: ممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي بن ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وابن المنذر. نعم.
قال: وممن رأى أن يصلى.
والمعنى هنا كره يعني حرم.
قال: وممن رأى أن يصلي في مرابط الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله، لقوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ: حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد. وفي لفظ: أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. قال: متفق عليه. ولأنه موضع
كان هنا مع شاهد هذه وهو يقول
قال: وممن رأى أن يصلي في مرابط الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.
نعم.
والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، لقوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ: فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. وفي لفظ: أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. قال: متفق عليه. ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء.
وهذا هذه المسألة على الخلاف بينهما، على أساس أنه قال إذا قلنا بأن الصلاة تبطل مرتبطة بالموضع الذي صلى فيه، إن كان صلى في موضع فيه نجاسة تبطل الصلاة. وهنا الجمهور قالوا بأن هذه المواطن إن كانت طاهرة صحت الصلاة لعموم الأدلة التي جاءت في صحة الصلاة في أي مكان، لأن النبي قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. ويرد عليهم في ذلك من الأثر ومن النظر عند الحنابلة، ليس على أننا نوافق على هذا، لكننا نبين الرد الحنابلة على ذلك، أن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، والرواية ضعيفة، الأثر ضعيف، لكن النظر هو الذي يقوى على ذلك، والنظر في ذلك أنهم ينزلون المظنة منزلة المئنة، فهو إنزال المظنة منزلة المئنة لأنها مظنة النجاسة، لذلك قالوا بأن الصلاة تبطل في هذه المواضع. والصحيح أننا لو قلنا بأنها على الطهارة فإن العلة قد انتفت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيكون الموضع الكلام الصحيح وقول جماهير الفقهاء والمحدثين أن هذه المواطن إن كانت طاهرة واستطهر منها موضعا فصلى فيه فصلاته صحيحة.
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، قال رواه أبو داود، وهذا خاص مقدم على عموم ما رواه وعن جابر بن سمرة.
هذا إن صح، ولأن الأحكام فرع على التصحيح والحديث لم يصح.
قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال رواه مسلم. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، قال رواه أبو داود. وعن سيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، قال رواه الإمام أحمد في مسنده والنهي يقتضي التحريم، وهذا خاص يقدم على عموم ما رواه. وروي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم رواهن الأثرم.
أما مسألة التفريق بين مبارك الإبل وبين مرابض الغنم، فإن النهي عن الصلاة هنا والإباحة بالصلاة هنا دلت على أن العلة ليست النجاسة، وإلا مبارك الإبل وأيضا مرابض الغنم فيها ما فيها مستويان، قضاء حاجات الإبل أو الغنم في هذه المواضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم ومنع الصلاة في مبارك الإبل. والحق أن العلة ليست النجاسة، العلة التي ظهر فيها الأمر هو أنه قال إن خلقت مما خلق منه الشياطين، فعلة أخرى ليست علة النجاسة، وما زال الأمر على قول جماهير أهل العلم في أنهم قالوا إذا كان الموضع الذي ابتدأه المرء للصلاة على الطهارة فصحة الصلاة تصح بذلك، لأن العلة انتفت فينتفي الحكم. لكن الإشكال أنهم عندهم أن مطلق نهي يقتضي الفساد، فعندهم هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مبارك الإبل، يبقى إذن هذا النهي يقتضي الفساد. لكننا ننظر في هذه المسألة، هل النهي عن ذات الشيء أو عن وصف ملازم للشيء أم عن أمر منفك؟ الحق أنه يعني النهي هنا لتوقع نفرة الإبل، ليست للنجاسة، ليس لأمر في ذات شيء أو ملازم له ولا وصف ملازم له، فصارت الجهة منفكة، فلا يقال هنا تطبيق مطلق نهي يقتضي الفساد، ولأن النهي هنا لحسم المادة وسد الذريعة حتى لا يعني لا يهلك المرء وهو يصلي في هذا الموضع.
سيدنا أبو الحوايج، طب لو صلى شيخنا على قول الجمهور في مبارك الإبل صح صلاته مع الإثم؟
نعم صح صلاته مع الإثم. مع الجمهور يرون الكراهة ما يرون التحريم،
مش من باب المظنة،
يرون الكراهة ما يرون التحريم، لكن سلامتنا تكون مع ظهور النص. تفضل.
قال فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، لأنه إذا منع من الصلاة.
ما معنى التنبيه هنا؟ خلي الإخوة هم يتكلمون نعرف إيش معنى التنبيه. قال أما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، وش ما معنى التنبيه للفيس والمكسر؟ خلينا نرى المكسر عندهم إجابات أم لا.
المكسر كلهم أهل خير.
المكسر في لا عندهم.
أقول لهم أهل خير وكل عندهم إجابات. تعليم عندي عليها
إذا أغلق الله على امرئ علما لا يمكن أن لا يمكن أن 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 يستجلبه بحلم الأحوال. يعني الله له حكمة شؤون في عباده. رضي الله عنكم أجمعين. ها أردت الإجابة. تفضل محمد.
قياس شيخ الأولى.
اسمه القياس الجلي. فهذا القياس الجلي. فهو بيقول ما تكملها بقى ولا كملها أنا.
يعني شيخ من كان في موضع في الموضع التي تظن فيها النجاسة. فالباقي أولى المواقع التي يتيقن منها النجاسة.
هذا هو الحش موضع النجاسة أصلاً محل النجاسة. فإذا كان مبارك الإبل أو المقبرة أو المجزرة من أجل مظنة النجاسة فلأن يكون في الحش من بابي من باب أول لأنه موضع النجاسة أصالة.
قال فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع بكونها نظام من النجاسة فحكم عدل للنجاسة ومقصود لها فهو أولى بالمكر فيه. فقال بعض أصحابنا إن كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها لأنه عارف بصلاته فيها والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة وإن لم يكن عالما فيها فهل تصح صلاته؟ قال على روايتين إحداهما لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل كالصلاة في محل النجس. قال والثانية تصح لأنه معذور.
عندنا اثنان الصلاة في الحش المنع فيها والحرمة فيها آكد من الحرمة في المواضع الأخرى لأنه موضع النجاس. المواضع الأخرى كان من أجل مظنة النجاس لكن هذا هو موضع معدن النجاسة الحش. وعندنا يقول فإذا الحرمة فيه بالتنبيه يعني بقياس الأولى بقياس جلي إن كانت هذه المواضع جاء النهي فيها فالحش من باب أولى لأنه معدن النجاسة وهو أي نعم هو الحمام فهو موضع النجاسة. ثم انتقل المصنف ليصف المصلي فبيقول إن كان عالما بالنهي بطلت الصلاة وإن لم يكن عالما بالنهي ففيها روايتان. إذا عندنا الأمر على القياس الجلي القياس الأولى القياس الجلي والقياس الأولى في الحش والكلام هنا على من صلى في هذه المواطن التي ورد النهي فيها فهو على صورتين إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. فإن كان عالما بطلت الصلاة ويأثم بذلك لأنه أتى معصية والمعصية لا تكون قربة. طبعا هذه في هذا الباب على أنه صلى عالما بالنهي فتطبق فيه قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد في هذا الباب فتبطل صلاته. طيب إن كان جاهلا قالوا إن كان جاهلا فيها روايتان الأولى بأنها لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم. حقا هذا نهي والنهي والأمر فيهما اختلاف. ردنا عليك مصطفي الرحمن كان الله في عونك صلى الله عليك ونفع بك الأمة الإسلامية. فإن كانت لا تصح مع العلم فهي لا تصح أيضا مع الجهل كالصلاة في محل نجس. والحق أن الصلاة في محل نجس صلاة هو يعلم لكن هو الحق الجهل بالعلم. والثانية تصح لأنه معذور والصحيح أنها تصح لأن النبي قال عموما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كالكلام في الصلاة عذر النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يأمره أن يعيد الصلاة. فالصحيح أن نقول الصلاة صحيحة ما دام لم يعلم بالنهي. حمامات يوم التي ليس فيها نجاسة يقينا وهي موضع قضاء حاجة موضع قضاء حاجة ما يجوز. قال الله تعالى أعرف لأنه يقول التفت العلة النجاسة لكن هنا ما لكم لا ترجون الله وقار والمجاور له حكم المجاور. لكن في هذه المسألة حقيقة إن نظرنا فيها في هذا الباب هذا أمر آخر يعني إن نظرنا فيها فقهيا تصح الصلاة أو لا تصح لا يعني هذا بحث آخر. لكن مسألة تعظيم الله جل في علاه وأن المكان مكان لقضاء الحاجة فليس من تعظيم الله أن يصلي المرء في هذا المكان. لكن صلى وهو أعمى لم يرى وصلى فالصلاة صحيحة. طب أعمل إيه أتيكم بها ناس الله أن يحفظكم هذه لو أقول لكم هذه تؤرقني لا أنام يعني أنا عندما أتنام هي تنام مكاني هذه القطة التي خلفي أي بتنام مكاني، فأنا على رأسي أنا وأنا قضع رأسي في مكان آخر حتى أنام، ما أستطيع أن أضايقها في لحظات ما كنت ضعت وجهي على ذيلها تركتني، هي جلست تتحنن عليها حقا. عجيب هؤلاء عجيب. ما ادري كيف راوها. تفضل.
قال فصل: وذكر بعض اصحابنا مع هذه المواضع المزبله والمجزره ومحجه الطريق وظهر بيت الله الحرام والموضع المغصوب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل وعطن الإبل ومحجة الطريق. قال رواه ابن ماجه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن. قال وذكرها، وقال قارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. وقال الحكم في هذه المواضع السبعة، وقال الحكم في هذه المواضع السبعة كالحكم في الأربعة سواء، ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فعلق الحكم عليها دون حقيقتها، كما يثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
يعني هو الآن ملخص المسألة أن هذه المواضع التي ذكرها هي مواضع فيها مظنة النجاسة، والحكم يتعلق بها من باب إنزال المظنة منزلة المئنة، من باب إنزال المظنة منزلة المئنة. فهم يقولون أنه نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، فإن حدث ونام يبطل وضوءه أو ينتقض وضوءه بالنوم على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك على أساس إنزال المظنة منزلة المئنة. فهذه المسألة يعني وإن قلنا بها نحن نقول ويستثنى منها المواضع التي استيقظ المرء بالطهارة فيها فيجوز الصلاة، كما قلنا في مسألة الحمامات الواسعة هذه، وأن المكان يقينا أنه على الطهارة، فما استيقن في موضع من هذه المواضع ما استيقن الطهارة فيه صحت الصلاة، من باب أن العلة إذا انتفت ينتفي الحكم في هذا الباب. ومثل بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. التقاء الختانين تعلمون أنها المحاذاة، فهو بيقول والتقاء الختانين يوجب الغسل أنه مظنة الإنزال، وأنزلوا المظنة منزلة المئنة، وهذا الاستدلال فيه نظر لأن الالتقاء وحده حدث. ها؟
والحمد لله.
ها نعم. ليه؟
تعبان
بكلامه. لأن الالتقاء وحده حدث، فالإلحاق فيه نظر، فالكلام على الإلحاق فيه نظر لأنه التقاء الختانين وحده حدث، وهو أيضا مظنة الإنزال، فيكون الغسل من وجهين: الوجه الأول التقاء الختانين، والوجه الثاني أنه مظنة الحدث. وأنزل المظنة منزلة المئنة، إنزال المظنة منزلة المئنة، هذا قول جماهير أهل العلم.
أنا قلت فوق الكعبة معاطن الإبل وفرات الطريق أضفتها إلى
وسائتي فوق الكعبة أعتقد. ماشي قل.
يعني جمعهم كلهم بحكم واحد اللي هو مظنة النجاسة. في مظنة النجاسة في الكعبة
معاطن؟ لا، هنا بالنسبة لقارعة الطريق، لأن قارعة الطريق لا تخلو من أحد يفعل ذلك، أو أنها ممشى الناس، وممشى الناس مظنة نجاسة النعال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو في نعله أذن، فخلع نعله فخلعوا نعلهم، فمظنة النعل، مظنة النجاسة في النعال. أما بالنسبة لفوق الكعبة لأنه لم يستقبل القبلة، فوق الكعبة ليست للنجاسة، فوق الكعبة لمظنة أنه لم يستقبل القبلة.
مقول الشيخ نقرأ الطريق لحق الناس لأنه عدى حق الناس،
لا تطلب الصلاة إلا إذا قلنا بأن هنا سيأتي بقى مطلق ما يقتضي فساد في هذا الباب، ولمرور المرأة تمر أمامه، لكن هو ما قال ذلك، هو قال ذلك بأن هذه بأسرها على نفس الأمر، مش قال وقال كالحب أربعة سواء، لأن المواضع مظنة إيش، وهذا على الغالب، لأن فوق الكعبة ليس فيها نجاسة حاشاً الله، إنما فوق الكعبة أنه لم يستقبل القبلة. سبحان الله، كلام رقيق. نعم،
قال فصل. قال القاضي رحمه الله: المنع من هذه المواضع تعبدي لا لعلة معقولة.
وهذا مهم جدا في هذا الباب، وإن كان تعبدياً الحق لا يصح به حال الأحوال. ويقول هذه المواضع التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها تعبدي، لا معنى، لا لعلة معقولة. وهذا أيضا قد نقول ليس هذا من طريق بحث الفقهاء. طريق بحث الفقهاء الأصل أن الأحكام معلولة أو معللة، الأصل في الأحكام أنها معللة، ليس التعبدية إلا ما دل الدليل على مسألة التعبد، لكن الأصل في الأحكام أنها معللة.
قال: فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الإثم، فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلبت أتربتها أو لم تتقلب.
طبعا هذا خطأ، المسألة هنا ليست تعبدا، هنا لعلة.
قال: لتناول الإثم لها، فإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة، لم يمنع من الصلاة فيها، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. وإن
لا لا أنت تكمل مش عارف.
ولو إن نقلت، وإن نقلت القبور منها جازت الصلاة فيها، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت فيه قبور المشركين فنبشت. قال: متفق عليه. ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ الذي ينزع فيه الثياب والأثون وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الإثم له. وأما المعاطن فقال أحمد: هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. وقيل: هي المواضع التي تناخ فيها إذا وردت، والأول أجود، لأنه جعلها مقابلة بمراحل الغنم. قال: والحش المكان الذي يتخذ للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل بابه. قال: ولا أعلم في منع الصلاة فيه إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام، فمنع الصلاة فيه أولى. ولأنه إذا منع الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسة فهذا أولى، فإنه بني لها. ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات، فإن المقبرة تنبش ويظهر.
أخي شيخ معاش، هذه الجزئية الأخيرة. قال:
ولا أعلم في المنع الصلاة والحش
المكان الذي يتخذ، لا لا، أما المعاطي معاش التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليه.
قال: وأما المعاطن فقال أحمد رحمه الله: هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. وقيل: هي المواضع التي تناخ فيها إذا وردت. قال: والأول أجود.
نعم، وهنا المواضع التي تقيم فيها، لأنه هي مظنة أيضا مسائل الإخراج.
نعم. قال: لأنه جعلها مقابلة مراحل الغنم. قال: والحش المكان الذي يتخذ للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل بابه. قال: ولا أعلم في منع الصلاة فيه إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام. قال: فمنع الصلاة فيه أولى، ولأنه إذا منع الصلاة، ولأنه إذا منع الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسة فهذا أولى.
وهذا تكلمنا عنه، أن الحش المنع فيه بالتنبيه.
قال: فإنه بني لها. قال: ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات، فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم. قال: ومعاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارد كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول، كما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. قال: ولا يتحقق هذا في حيوان سواها.
بإذن هو قال: فإن المقبرة تنبش ويظهر فيها التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم، وكل ذلك عندهم نجس. ومعاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول. إذن هذا المكان مظنة النجاسة، وهو يؤكد ذلك، فرجع إلى أن الأحكام هنا معللة وليست تعبدية. نعم شيخ.
ولا يتحقق هذا في حيوان سواها لأنه في حال ربضه لا يستر وفي حال قيامه لا يثبت ولا يستر. قال والحمام موضع الأوساخ والبول فنهى عن الصلاة فيها لذلك وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة لأن المظنة يتعلق بها وإن خفيت الحكمة فيها. ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله؟
على ما قلنا الأحكام لا يمكن أن تكون تعبدية. الأحكام الأصل في الأحكام أنها تكون معللة، وكلما طلبت علة كلما سرت على الطريق الصحيح في النظر إلى الأحكام، إلا أن تتأتى أن يغلق عليك التعليل ويبقى الأمر على التعبد فتبقيه على التعبد. هذا التأصيل العام في هذا الباب هو تردد الحكم بين التعليل وبين التعبد، لابد أن ترجح مجال التعليل. ولقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالتكريم هنا بالنظر في الأدلة الشرعية التي جاءت للإنسان، لأن الله جل في علاه جعل الأحكام من حكمته أن جعل الأحكام معللة زيادة في الإيمان وأيضا زيادة في أبواب الإلحاق ليبين أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان.
قال ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم.
استغفر الله بابا. هذا أسلوب يعني صراحة يضايق جدا يعني هل في قهر للتعبد؟ لا، العبد لا يستلذ إلا أن يكون مسلما كل أمره لربه جل في علاه، مستسلما لله جل في علاه. وهنا النفس المطواعة، هذه النفس التي تستسلم استسلاما تاما عندما ترد لله يعني كلام الله وكلام الرسول. لذلك المؤمن ينقاد إذا قيد انقاد، وهو أنك يعني إذا أدليت عليه بما عندك من العلم أو من الأدلة وإن كان الأمر مشتبه عليه، فالصادق يسارع جدا في الأدلة فيأخذ بها ولا 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 تأتيه في مظنة رأسه المعارضة. وإن لم يكن يقول سلمت لله، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال قهر التعبد ومرات التحكم، استغفر الله، خطأ مبين. بل اللذة كل اللذة أن تكون معبدا، أن تكون عابدا، أن تكون مستسلما منقادا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. نعم.
قال يدل على صحة هذا تعلية الحكم إلى الحش المسكوت عنه بالتنبيه من وجود معنى المنطوق فيه،
ولابد في التنبيه من وجود المعنى،
من وجود معنى المنطوق فيه، وإلا لم يكن ذلك تنبيها. فعلى هذا يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منها فلا يثبت حكم المنع،
مظنة منها
فلا يثبت حكم المنع في موضع المسلخ من الحمام ولا في وسطه لعدم المظنة فيها وكذلك ما أشبهه.
هذا كلام هنا جيد جدا في هذا الباب. هو بيقول إذا تردد الحكم بين التعليل وبين التعبد لابد أن يميل إلى
التعليل.
إلى التعليل. بيقول في هذا الباب يعني يمكن أن نقول التعليل وتكون العلة قاصرة، تكون العلة قاصرة. ذلك قال ولم يكن ذلك تنبيها، فعلى هذا يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منها فلا يثبت حكم المنع في موضع المسلخ من الحمام. يعني لا تتعدى فجعلها علة قاصرة في هذا الباب. قال ما دام الأمر يدور على المظنة يبقى لا يتعدى غيره. وهذا الذي يمكن أن نقول فيه أن سطح الحش يجوز الصلاة عليه، مع أنه الهواء تابع للقرار، لكن هنا جعلنا الأمر قاصرا حتى أيضا لا يتوسع في باب فيحجر واسعا، ولأن الأصل أن الموضع الطاهر وجب الصلاة عليه. ولو قصت على ذلك جنبات الطريق لو كانت نجسة وفي الوسط الطاهر يصح الصلاة في الوسط، لأنه المحل الذي سيصلي فيه هو على الطهارة.
قال فصل وزاد أصحابنا المنظرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة لأنها في خبر عمر وابنه، وقالوا لا يجوز فيها الصلاة.
نعم، هنا الآن يبين لك ما هو يتبناه وهو الأمر على التعبد. هو لما قال طيب الآن إذا قلتم بمسألة إذا سأل مجزرة مين اللي جاب؟ ده مين ده؟ أوه. فهنا قال على المجزرة، المجزرة طبعا فيها مظنة الدماء، والدماء نجسة عند الأئمة الأربعة، والمزبلة أيضا قد يختلط فيها القدر ويختلط فيها الإيش؟ النجس. فيبقى إذن مجزرة، مزبلة، محجة الطريق. محجة الطريق كما قلنا أيضا مظنة نجاسات الإيش؟ نجاسة اللعام، النعال. وظهر الكعبة، ظهر الكعبة لا يمكن أن يكون فيها مظنة النجاسة بحال من الأحوال. كأنه قال هذه الأربعة أو هذه المذكورة كلها تعبدها. ليش؟ لأنه قال وقلنا بعدم الصلاة في هذه المواطن لأنها في خبر عمر وابنه. يبقى إذن الكلام هنا عليه التعبد، فقال التعبد في هذا الباب.
قال فصل وزاد أصحابنا المجدرة والمجدلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة لأنها في خبر عمر وابنه وقالوا رضي الله عنهم، وقالوا لا يجوز فيها الصلاة، ولم يذكرها الفرقي رحمه الله، فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، وهو صحيح متفق عليه. قال
إذن هو الكلام المنع لا يكون إلا تعبدا، وإن لم يكن فإذا تيقن الطهارة فإنه تصلى. يقول لا، ولو تيقنت الطهارة لا يجوز، لأن النهي قد ورد وأنت متعبد لله بذلك، فيكون من باب التعبد.
قال واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاصي الإبل بأحاديث صحيحة خاصة، ففيما عدا ذلك يبقى على العموم. وحديث عمر وابنه رضي الله عنهما يرويهما العمري وزيد بن جبير، وقد تكلم فيهما لم ينطق.
العمري الضعيف
ما بيحرمش
قال وقد تكلم فيهما، وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما، فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما، وهذا أصح. وأكثر أصحابنا فيما علمت عملوا بخبر عمر وابنه في المنع من الصلاة في المواضع السبعة.
يعني أنا أقول الآن كأنه يقول بأنه ولو فعلوا بذلك ولو عملوا به مع أن الحديث ضعيف، هو خرج عن ذلك، هو خرج يقول فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما، وهذا أصح. الرجل هنا الآن ماذا فعل؟ يعني لابد أن تأخذ شيخ ابن قدامة أيضا في المغني يعلمنا أن المسألة دائرة على الأحكام، دائرة على الأدلة وعلى صحة الأدلة وعلى فهم الأدلة. لذلك قال وهذا أصح، لكنه رجع وقال أكثر أصحابنا. هل أخذ بأكثر بكلام أكثر أصحاب؟ هو نفسه قال أصح أنه يعمل الحديث عموم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وأكثر أصحابه فيما علمته عملوا بخبر عمر وابنه في المنع من الصلاة في المواضع السبع، مع أن الحديث متكلم فيه.
قال ومعنى محجة الطريق الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام، فاعلة بمعنى مفعولة، مثل الأسواق والمشارع والجادة للسفر، ولا بأس بالصلاة فيها فيما على منها يمنة ويسرة، ولم يكثر قرع الأقدام فيه. وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة والمجزرة.
لحظة هنا قال ومحجة الطريق الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام. رجع المصنف هنا مرة ثانية يبني أحكامه على التعليل لا على التعبد. فتفهمون ظاهرة ولا ليس ظاهرة؟ ظاهرة أم لا؟ هو بفضل الله رفع الله هنا أشوف يتنوع. هنا راجع المصنف مرة ثانية يجعل الأحكام متابعة ليش؟ للعلة، للتعليل، والدلاء ذلك أنه قال الجادة المسلوكة تسلكها السابلة قلنا هي مظنة النجاسة، لأن مظنة السير الكثير والنعال قد يكون فيها نجاسة. وقارعة الطريق وإيش قال بها؟ التي تقرع الأقدام فعلا مفهول، مثل أسواق المشارق والجادة للسفر، ولا بأس في الصلاة فيما على منها يمنة ويسر. لما؟ لقلة الأقدام. يبقى المظنة تخف، لما تخف يخف ينتفي الحكم، ولم يكثر قرع الأقدام فيه. كذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها، والآن كله على التعليم، يقل سالكوها كطرق الأبيات اليسيرة، كطرق الأبيات اليسيرة. كطرق أو طريق طرق هو يمشي يعني
طرق عن حدث طرق
وعندي طرق كطرق أو طرق
نعم. قال والمجزرة الموضع الذي يذبح فيه القص الذي يذبح القصابون فيه البهائم وشبههم معروف بذلك معدا. قال والنزبلة الموضع الذي يجمع فيه الذل. قال ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان منها طاهرا أو ليس ولا بين كون الطريق فيها سالكا أو لم يكن ولا في المعاطن بين أن يكون فيها إبل في وقت الوقت أو لم يكن. وأما المواضع التي تبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناق فيها لعلفها ووردها فلا تمنع الصلاة فيها. قال الأثرم رحمه الله سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن موضع فيه أبعار الإبل يصلي فيه قال فرخص فيه ثم قال إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.
لكن خلينا نشوف هنا يقول المجزرة التي يذبح فيها القصابون قال بأنها لا تصح الصلاة فيها سواء كانت طاهرة أو كانت نجسة. وش اللي حدث هنا؟ رجع مرة لإيش؟ لا ما رجعش المظنة رجع للتعبد هنا رجع مرة ثانية للتعبد لأنه مش قال بأنها هنا الآن الموضع الذي يذبح القصابون وشبههم في البهائم معروف بذلك معدا والمزبلة الموضع الذي يجمع فيه الذبل ولا فرق في هذه المواضع المذكورة المجزرة والمزبلة بينما كان منها طاهرا ونجسا أو الآن ولا بين كون الطريق سالكا أو لم يكن يعني راجع مرة تزبزب هذا تزبزب فرجع هنا للتعبد مرة ثانية فرجوع هنا رجوع إلى التعبد مرة ثانية على أساس النص. طب النص هذا ضعيف يعني هذا الحديث الذي يبنون عليه كل هذه الأحكام حديث ضعيف اللي في سبعة مواطن حديث ضعيف. ويقول هذا في المعاطن يعني يكون فيها نشوف هنا أحمد رجل يفرق بين المعاطن وبين مكان يعني يعلفون فيه علف الإبل أو يكون فيه يعني أبعار الإبل. يبقى إذن هو عنده أيضا المسألة دارت عليه على التعبد قال المعاطن فقط هي التي يمنع فيها فجعلوها على التعبد. مع أننا قلنا وهو نفسه أكد ابن قدامة على أنه التردد لابد فيه من الإمالة إلى المعنى في هذا الباب. وهنقول المنع في معاطن الإبل ليس للنجاسة خلافة الشافعية وخلافة الكثير من العلماء الذين يقولون ذلك. المنع من الصلاة في معاطن الإبل لما يكون منها من الهيجان والنفور ويمكن أن تقتل المصلي. فهنا المسألة تردد الإمام والصحيح أن نقول الأصل الذي عندنا لا اختلاف فيه هو أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا فإلا ما دل الدليل على مواطن يعني لا يصح الصلاة فيها. والأصل أن المواطن التي لا يصح الصلاة فيها هي مواطن معللة. لذلك نقول كل موطن النجس لا يصح الصلاة فيه. والمواطن السبعة التي ذكرت الحديث فيها ضعيف والذي بنوا الأحكام على صحة الحديث لأنهم جعلوها للتعبد وبعضهم يجعلون المظنة تنزل منزلة المئنة في هذا الباب. ونقول نحن مع من يقول المظنة تنزل منزلة المئنة والحكم يدور مع الذي حيث ظهر. فقط نقف عند هذا. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيا.